هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب اللباس.
لهم على هذا المكان فوجدوا أن المال الذهب العظيم الكثير قد دفن هناك. إذن العمل بالقرائن جائز ولا لا؟ جائز، إلى حد أن الرسول عذبه، قال الزبير مسه بعذاب حتى عذبه، فهذا أيضا عمل بالقرائن. هذا الرجل الذي وصف المرأة بهذا الوصف الدقيق يدل على أن له إربة في النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على النساء. نعم.
يؤخذ من القصة اللي ذكرت معنا أن المتهم يجوز ضربه أو تعذيبه حتى يقتله.
نعم نعم، إذا صار هناك، إذا كان هناك قرينة. لا، مو على كل حال، إذا كانت هناك قرينة. أما أي واحد نأخذ بالسوق ونقول أنت فعلت الجريمة ونضربه، لا. لكن إذا وجدت قرينة، كما أن القول الراجح بلا شك أنه إذا وجدت قرينة تدل على صحة إقراره ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقبل. وهذه مرت علينا أظن في الحدود، يعني لو أن السارق وصف السرق، قال سرقت كذا من مكان كذا وفعلت كذا، وصفها تماما، ثم لما رأى أنه سيقطع قال والله أنا أرجع عن إقراري، أنا ما سرقت. نقول ولو رجع عن إقراره يجب أن يقطع، لأن الرجوع عن الإقرار إنما يقبل حيث يكون الرجوع محتملا، وأما إذا لم يحتمل فهل يقبل؟ لا يقبل. قال شيخ الإسلام لو أنه قبل الرجوع عن الإقرار في باب الحدود ما أقيم في الدنيا حد، كل إنسان إذا شاف أنهم جايبين السكينة بيقطعون يده قال ما سرقت، أو جايبين السياط يضربونه قال أبدا ما سرق ما فعلت.
بعد الإقرار هذا شيخ؟
نعم،
أقصد قبل الإقرار.
إيه نعم، حتى قبل الإقرار إذا وجد قرينة، إذا وجد قرينة فلنا أن نعذبه حتى يقر. إيه نعم.
نعال أهله في داخل البيت، النعال التي
تغتسل. نعم نعم، هذا من التشبه. لا، أصلا ينبغي أن نحط للحمام حذيان تصرف للرجال والنساء. نعم، في شيء يصرف للرجال والنساء ولا لا؟ أظن الزنوبة تصرف للرجال والنساء.
بعض الأحيان يعتاد واحد.
صحيح صحيح، والله هذه صحيح، هذا صحيح. المهم انه مثل ما قال الله وليد، يعني احيانا يريد الانسان يستعملهم مو على سبيل الدوام ويطلع به للسوق، بس لدفع حاجه. افرض اني بالحمام ولا شاف حوله حذاء قريبه من حذاء الرجل، او كما قلت يفتح الباب وكان مطر مثلا، نعم، ولا وجد عنده الا هذا. فاذا نظرنا الى العموم فالظاهر ان هذا يدخل في الحديث. أصبر يا جماعة، خلنا نحل المسألة يا أخي، يعني هذه مسألة مشكلة، يعني وقوعها كثير. فهل نقول إن هذا ما قصد اللباس وإنما هو لعارض طرأ ولا نية أن يلبس هذا الحذاء؟ نعم، أو نقول ناخذ بالعموم والأصل إن هذا لبس ما يختص بالمرأة فيكون متشبها؟ ما ترون؟ الأول أسهل، الأول أسهل والثاني أقرب لدخوله في العموم. نعم، ولا شك أني أقول أنا إن الاحتياط تجنب هذا الشيء، الاحتياط تجنبه، والحمد لله، يعني يمكن يدور إحذاءه الخاصة به في خلال دقيقة أو دقيقتين، مهم مشكلة. ولا خلي عند باب الحمام خلي عنده حذاء صالح لهؤلاء وهؤلاء. نعم نعم،
يعني
كيف وشلون؟ يعني ذكر هو أصلا لا مو تشبه، أصلا طبيعته. نعم، وهذا والعلم عند الله، هذا يكون في غدد نسائية أنوثة، غدد أنوثة. لا، الخنثى آلة مختلفة، آلة الذكر والأنثى، هذا يكون آلة وآلة ذكر، يبول من ذكر وليس له فرج، لكن فيه غدد. والأخ يمكن رشاد يعرف بعض الشيء، يكون فيه غدد أنوثة نعم أو أعضاء ضامرة يعني مختفية. نعم فهذا هو المخلف. أبد يعني أنا ما عمر رأيت إلا وأنا صغير مرة يلا أذكره كالحلم واحد يمشي في الأسواق هرج ومشي كل كلامه تقول هذه امرأة. وفي أيضا واحد أعرفه الشاب يعني بعد ما كبرت شاب كذلك بإذن الله ما تقول لامرأة حتى أنك تحس بأنه ينكسر وجهه ويستحي إذا نظر الرجل إيه دينا أي وش كيف يسوي ما يسوي شيء يأكل ويشرب وينام لأنه يقضي أمر فيه هذا وش يأكل إلا يصلي مع الجماعة يروح يجي لكن أحيانا يعتريه حياء يختل يروح يعذر في هذا أي يعذر. نعم دلوها
ثلاثة
اي طيب نعم
باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر الى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب.
الأظافر عندي الأظافر نعم نسخة مع أنه ما شاء الله عندي طيب كل الأبواب هذه متتابعة نخلي الكلام عليها جميعا.
باب تقليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا أحمد
وش باقي؟ وش باقي من هذه أبي هريرة؟ لا قال حلق العانة الختان ونفل الختان ونفل ونفل. طيب
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الآباط. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن
الغرق. إذن قوله رواية فيما سبق يفسر هذا مع أن الفقهاء رحمه مع أن أهل المصطلح يقولون إذا قال الراوي رواية فله حكم الرفض لأن منتهى رواية الصحابي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والسياق الثاني صرح فيه أبو هريرة بالرفض. نعم
حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى وأحفو الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
نعم
باب إعتاء اللحى. عفوا كثروا كثروا وكثرت
أموالهم
وكثرت أموالهم. حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى
واعفوا لا عندنا وصف همزة وصف انهكوا
الشوارب واعفوا اللحى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبواب كما ترون ليست من باب اللباس لكنها من باب الحلى أي ما يتحلى به الإنسان ويتصف به. قص الشارب كان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب، وإحفاء الشارب قصه على وجه المبالغة حتى يبدو بياض الجلد كما كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يفعله. وأما الأحاديث المرفوعة فيه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس من الفطرة، والفطرة هي الشيء الذي فطر الإنسان عليه، وهي نوعان: فطرة تقتضي طهارة الباطن، وفطرة تقتضي طهارة الظاهر، وكلاهما مما تدعو إليه الطبيعة السليمة البشرية. أما الفطرة الأولى التي تقتضي طهارة الباطن فهي فطرة الإنسان على توحيد الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أي على معرفة الله عز وجل وتعظيمه، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. وهذه الفطرة عامة في كل شيء من ذوي الأرواح، سواء بني آدم أحمد تمعنا سواء بني آدم أو غيره، حتى المخلوقات مفطورة على معرفة الله وعبادته وتعظيمه. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أما الفطرة الأخرى التي تقضي طهارة الظاهر وهي الحسية فهي هذه الخمسة: الختان، والختان يكون في الذكر ويكون في الأنثى. الختان في الذكر أخذ القلفة وهي الجلدة التي فوق الحشفة، وفيها كمال الطهارة، وفيها أيضا السلامة مما قد يحدث من احتقان البول فيها. والصحيح أنه واجب ختان الرجل، ختان الذكر صحيح أنه واجب لأن فيه تطهيرا لهذا المكان من احتباس البول فيه. أما بالنسبة للمرأة فهو أخذ الجلدة التي فوق محل الإيلاج، وفي أخذها فائدة وهي تقليل غلمة المرأة، يعني شدة الشهوة، يعني أنها تنضبط شهوتها ولا يكون عندها تلك القوة التي قد تحملها على السوء والفحشاء. واختلف العلماء في وجوب ختانها أي المرأة، فمنهم من أوجب ذلك وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه سنة وهو الأقرب. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يرى في أول طلبه أن ختان المرأة واجب، ختان الأنثى، وفعلا ختن إحدى بناته، ولكنه بعد ذلك رأى أنه مستحب. هذا الختان. وأما الثاني فقال الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، وسمي استحدادا لأنه يزال بالحديدة الموسى. وفيه فائدة، فائدة للمثانة، وفائدة لما حوله، وفائدة لعدم التلوث بالبول. الله أكبر. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الرجال والنساء في أن المشروع بالنسبة للعانة هو الاستحداد، وأما الثالث فهو نتف الأبط. نتف الأبط سنة من الفطرة، وذلك لأن الأباط ينبت فيها الشعر، وهذا الشعر يجمع أوساخا، وإذا كان في أيام الصيف وتبللت هذه الأوساخ بالعرق صار منها رائحة كريهة مضرة بالإنسان ومضرة بمن حوله. وقول نتف الأباط خص ذلك بالنتف لأن النتف أقرب إلى إضعاف أصول الشعر فتخف شيئا فشيئا حتى تفقد في النهاية. ولكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أنتفها، فهل يجوز أن أزيلها بطريق أخرى؟ الجواب نعم، إزالتها بطريق أخرى أحسن من عدمها، ولكن ينبغي أن يستعمل غير الحلق، لأن الحلق يقوي أصول الشعر ويزيدها كثرة. وهنا يعني في العصر الأخير وجد أدوية كثيرة تستعمل لإزالة هذه الشعر. نعم. تقليم الأظفار. تقليم الأظفار يعني إزالتها بالمقلمة، يعني بالمبرات. تعرفون المبرات؟ ها؟ سكين صغيرة يقلم بها الظفر هكذا كما يقلم القلم، هذا في الأصل. فتقليم الأظفار من الفطرة لأن بقاءها طويلة يجلب الوسخ تحتها ويجعل الإنسان شبيها بالسبع حيث يكون طويل الأظفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الظفر فمدى الحبشة. فلهذا كانت الفطرة إزالة الأظفار. طيب، ومن العجب أن بعض المعجبين بالكفار ولا سيما من النساء يتخذن الأظفار ويطولن، وإذا لم يمكن اشترت أظفارا صناعية، نعم نعم، ولبستها على يدها حتى تكون كمثل الكافرات. وسبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب، كيف يستطيب الإنسان ما هو مستخبث في الفطرة لولا أنه الشيطان يلقي في قلوب بعض الناس ضعفاء الدين، يلقي في قلوبهم محبة الكفار وتقليد الكفار والعياذ بالله، وهذا له خطر، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، لو قال قائل هل إزالتها بغير القلم جائز؟ وذلك بطريق البقطاق اللي يبقطها الآن، نقول هو جائز، بل هو أسهل. نعم، ورد أيضا في الحديث نفسه قص الأظفار، قص الأظافر بالمقص، وأظن أسهل منها كما قلت قبل قليل هو البقط، بقط بهذا المفاص أسهل، أليس كذلك؟ أي نعم. إذن يتخذ هذا. قص الشارب، قص الشارب أيضا من السنة، وذلك قص من الفطرة، وذلك لأن في قصه كمال الطهارة. فالشارب كما تعلمون إذا شرب الإنسان فلا بد أن يتناول شعر شاربه مشروبا، وهذا الشعر أحيانا يكون متلوثا بما يستقذر ويستقبح، فلهذا جاءت الشريعة بطلب قص الشارب. وإذا تأملت هذه الخمس التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة عرفت مقدار هذا الدين الإسلامي، ولله الحمد، والحمد لله الذي هدانا له، ونسأل الله أن يثبتنا عليه، وأنه دين كامل من كل وجه. بقي أن يقال هل لهذه الأشياء من وقت؟ والجواب نعم، فقد ثبت بالحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في أربع منها، وهي التي يمكن أن التوقيت فيها، ألا تترك فوق 40 يوما، وهي الاستحداد ونتف الإبط، تقليم الأظفار، قص الشارب، هذه لا تترك فوق 40. طيب ولا تزال قبل 40؟ ها؟ تزال، تزال قبل 40، إذا كثرت تزال، لكن الحد الأعلى لا هو 40 يوما، فلا تترك فوق 40 يوما. فإذا قال قائل هي تختلف، فالناس يختلفون فيها، وتختلف أيضا باختلاف الزمن، فتكون في زمن الشتاء أكثر نموا منها في زمن الصيف، فنقول المرجع في ذلك إلى طولها، متى طالت فقصها، لكن لا تتأخر على 40 يوما. قال العلماء وينبغي أن لا يحيف عليها، أي على الأظفار في الغزو والسفر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الربط، فك الحبال، وهذه الأظفار تفيده، فإذا حاف عليها ما يستطيع يعمل كما يعمل إذا كان فيها أصل. وكذلك أيضا نقول لا يحيف عليها في أيام الشتاء، لأنه إذا حاف عليه في أيام الشتاء فإنها تتشقق ويتضرر منها، يتألم. ولكن في أيام الصيف الأمر هين، في أيام الشتاء لا ينبغي أن يحيف عليها، أي على الأظفار. يتخذ بعض الجهال ظفر الإبهام فقط، يجعله طويلا، يؤخره أياما وربما شهورا. ما تقول في هذا؟ هذا مخالف للسنة، هذا مخالف. نعم، الخنصر بعض، ها؟ الخنصر. على كل حال كل هذا خطأ، كل هذا من تقليد غير المسلمين ومن مخالفة الفطرة. نعم نعم، ايش؟ نعم، اي بقي. نعم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر يرى ان من تمام الذل لله عز وجل انه كما ازال الانسان راسه يزيل شيئا من الجمال الثاني، لان الراس جمال للانسان، ولهذا كانوا فيما سبق يتخذونه ويرجلونه ويحسنونه ويغسلونه وينظفونه، يتجملون به. كذلك اللحية جمال بالنسبة للرجل، فكان رضي الله عنه يرى أن من تمام الذل لله عز وجل والتعبد له أن يزيل مما يجمله من لحيته كما أزال ما يجمله من رأسه بالحلق، فكان يقبض على لحيته فما زاد، يعني ما زاد على القبضة أخذه. ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والإنسان المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في فعل ابن عمر هذا، هل يستدل به ويقال يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة أو لا يستدل به؟ فمن العلماء من قال يستدل به، وعلى هذا مشى أصحاب الإمام أحمد المتأخرون، فالمشهور من المذهب عندهم أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة احتجاجا بفعل ابن عمر. ومن العلماء من قال لا، لا يجوز أن نحتج بفعل ابن عمر، لأن فعل ابن عمر فعل وقع من غير معصوم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام صادر من معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحاء وإرخائها مطلقا ولم يستثني شيئا، فكان مقتضى تمام الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا نأخذ شيئا منها. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد رواة هذا الحديث وهو إعفاء اللحى، فيكون رضي الله عنه بالنسبة للعلم أعلم من غيره، لأنه راوي الحديث وراوي الحديث أعلم بمعناه، ويكون من حيث العمل والتطبيق أولى من غيره لعلمنا بأنه حريص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في السفر إذا وصل إلى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول نزل فبات من شدة تحري اتباع السنة. فيقال في الجواب على ذلك، ابن عمر رضي الله عنهما بالنسبة للعلم نحن نعلم أنه قد يكون أعلم من غيره بما روى، ولكن ما دام اللفظ بين أيدينا وليس فيه استثناء، والصورة التي يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة. فلما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته القولية والفعلية ما يدل على الجواز فإننا لا نجيز. وابن عمر رضي الله عنهما لا نعلم أنه كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذا من باب إقرار الوحي، بل الذي يظهر لنا أنه يفعله بعد ذلك، هذا هو الذي يظهر، لأنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان مع الرسول لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر والناس يتبعونه. ثم نقول إذا أردنا أن نأخذ برأي ابن عمر على وجه الدقة فإننا لا نقول بالجواز المطلق، وإنما نجيزه على حسب فعل ابن عمر إذا حججنا أو اعتمرنا، يعني هو إذا بقينا عن الحج والعمرة 10 سنوات ما نأخذ شيئا، لأن ابن عمر كان إذا حج، ولم يقل وكان ابن عمر يأخذ، بل قال إذا حج أو اعتمر. فإذا أردنا أن نطبق ما فعله ابن عمر فليس لنا أن نتجاوز ما أن نتجاوز الحال التي فعل فيها هذا الشيء، وهي حال الحج أو العمرة. إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن لا نأخذ منها شيئا، لا في الحج ولا في العمرة، لعموم الأدلة الدالة على الأمر بإعتائها. فإذا قال قائل أفلا يكون الأمر فيها للاستحباب كما قال به كثير من العلماء، يعني أنه يستحب إعفاء اللحية وإرخاؤها ولا يجب؟ فالجواب أن نقول لا، لا يصلح أن يكون للاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، ومخالفة المشركين واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إنها على سبيل الاستحباب. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن الرجل كانت لحيته غير متساوية، بعضها طويل وبعضها قصير، وأراد أن يأخذ الطويل ليوازي القصير، قلنا هذا لا يجوز، لأن الحديث عام، ونخشى أن يده تخطئ فيقص كثيرا من الزائد ثم يزيد الناقص. نعم، وهكذا يفعل، مرة يزيد هذا مرة يزيد هذا حتى يقضي عليها كلها. نعم، وهذا وإن كان لا يقع لكن ربما يقع، المهم أن الإنسان إذا أراد أن يسويها تماما كأنها قوس قمر فهذا ربما يتعب في مساواتها، وربما تخطئ يده فيزيد في الأخذ فيزيد فيأخذ من الثاني وهكذا. ثم نقول إن أحسن ما يتحلى به الإنسان طاعة الله، لقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فأنت يا أخي تحلى بطاعة الله وهذا هو الأولى بك. ويمكن أن يمكن في هذا الزائد أن تلويه بمعنى أن ترده فتدخله في اللحية، وإذا فعلت هذا فإنه يبقى وجهك ليس فيه شيء زائد. يعني من الممكن أن هذا الزائد قد يكون 10 شعرات أو 20 شعرة أو ما أشبه ذلك، أنك تدخله في ضمن الشعر عندما تريد أن تخرج إلى الناس وتواجه الناس، وحينئذ يحصل التسوية بدون أن تقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ كيف؟ إيش؟ طيب. نعم. كيف؟ طيب. بقي واحد الآن. بقي واحد الآن. ها؟ الشارب الآن يتصل باللحية ولا لا؟ لا. إذا فما حله؟ أخشى بعض الناس يقول الشارب يصل إلى هذا ويحلق إلى هذا، يعني إلى اللحيين. الظاهر لي أن حد الشارب ما كان على حذاء الشفة العليا، ما كان على حذاء الشفة العليا فهو شارب، وما كان على حذاء شق الفم فنازل فهو من اللحية. نعم، هذا هو أقرب حد. فكان ابن عمر رضي الله عنه يعني يقص حتى هذا، يقص حتى هذا، يعني ما يقتصر على أعلى الشارب فقط، يقص حتى ما بين الشارب واللحية. نعم. 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 العانة هي الشعر الخشن، الشعر الخشن حول القبر. هو على كل هذا كل الشعر الخشن هذا، لأنه الجلد معروف الشعرات العادية عادية، لكن كل الشعر الخشن سواء كان على نفس المثانة التي هي العظم هذا أو كانت على ما قلت بين المتين والفخذ، وأما الدبر كما قاله بعضهم فلا وجه لذلك. وأخشى أنه إذا عبث الإنسان بالشعر الذي حول الدبر وصار يحلقه ربما يقوى ويشتد، وتعرفون أن ما حول الدبر إذا تلوث بالنجاسة يكون وسخ. بعض الناس بداية الشعر اللحية نباتة يجي حالاً عشان يبيه أطلع. يقول بعض الناس في أول نبات اللحية ما تنبت جميع، تكون ركزا، يعني هنا شيء قليلا في الجانب الثاني قليلا في الجانب الثاني قليلا، يقول فيحلقها من أجل أن تخرج جميعا. أنا أقول لا يجوز هذا، لا يجوز. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا خلق لم نؤمر بتغييره، بل أمرنا بترك وإعفائه. ثم نقول إذا كانك أن تزعم هكذا احلق ما بين الركز هذا، لأنهم يقولون إذا عبث فيه الإنسان وحكه بالموس صار يخرج، فإذا كنت صادقا فحكها اللي بين الشعرات حتى يخرج الباقي. إيه ما في شيء، لأن ما في شيء اللي بيحلق هذا، ما في شيء بيحلق هذا، كأن يفتح الأبواب يقول تفضل اخرج. نعم. ايش ايش
المرافق من الختان في حقها مستحب، ايش اللي اخرجها من الحديث؟
الذي اخرجه انه في حديث لكنه ضعيف الواقع، انه مكرمه للنساء، مكرمه ثم إن الفرق بينه وبين الرجل أن عدم ختان الرجل يقتضي أن يحتبس البول فيما بين الحشفة والقلفة فيحصل في هذا التلوث النجاسة. أما المرأة فليس كذلك، المرأة سالمة من هذا، لكن المرأة في الحقيقة في ختانها تقليل كما قلنا لشهوتها، ففيها تطهير معنوي، تطهير معنوي. حتى أن بعض الأخوة قال لي والله ودنا في هذه الأيام يعني نسوي حملة على ختان الإناث، فقلت له لماذا؟ قال لأن المغريات في عهدنا كثيرة، المغريات كثيرة، فإذا لم يكن هناك ما يخفف شهوة المرأة فإنها تندفع تندفع. والحقيقة أن هذا رأي جيد، لكن الشيء الذي ما يعتقد الإنسان وجوبه في الشرع ما يستطيع أن يلزم الناس به، إنما لو أحد قال مستحب مستحب، إذا كان مستحب ففعل. ثم إن هناك أيضا مشكلة أن إحسان ختان المرأة مشكلة، ما في أحد يحسن، هذه والله المستشفيات فيها أحد يحسن ولا لا؟ ما يخنونها. طيب أي ما في شك إذا أنهكت ربما ما يكون فيها شهوة إطلاقا، تدور شهوتها بالكلية. أي نعم. نعم ثلاثة يلا. لكن أبواب صحيح. نعم كيف؟
ما بين ذلك، ما يحتمل
الشعر يكون عن فقط. ما هو اللي ما بين ذلك؟
ليش
أحد
الأقوال وما بين ذلك
جماعة؟
قالوا ما
بين
ذلك.
إيه وش يعني ما بين ذلك؟ ما بين الشارب واللحية. الأنفقة لا بأس أن نتكلم فيها. الأنفقة هي هذه الشعرات اللي بين الشبه السفلى وبين اللحية. أو بين الذقن، وقد ذكر العلماء أنها ليست من اللحية، وأن الإنسان لو قصها أو أزالها فليس به بأس. نعم. الوهاب.
شيخ معارضون لقولنا بعدم شيء من اللحية يقولون أن هذا الفعل لم يتفرد به ابن عمر.
نعم.
يعني عمل به خمسة من الصحابة.
نعم.
فإيش الجواب؟
طيب أنا أقول ولو عمل بها 500 من الصحابة. الصحابة 124,000، فإذا عمل 5 أو 10 أو 20 أو 30 أو 50 أو 500 أو 5,000 ما في إجماع؟ إذا لم يكن فيه إجماع فلا شك أن الواجب الأخذ بعموم النص.
أنا أقول نفس القول يا شيخ، فعل غير معصوم.
نعم نعم نعم.
هل نقول أن عدم إجماع الصحابة على ابن عمر يعتبر إجماع؟
لا أبدا، ما يكون إجماع، لأن ما اشتهر، ما اشتهر. هل هذا مجتهد؟ لأن القول إذا لم ينتشر ويجتهد على أن الإجماع السكوتي كما ترى ضعيف، لأن الإجماع السكوتي قد يقول القائل إن لهذا الرجل عذرا فهمه العذر، فالإجماع السكوتي أصلا فيه خلاف وهو ضعيف. أنا لو أرى إنسان عالم أعرف فيه التقى وتطبيق الشرع وأراه مرة على خلاف ما يدل عليه الشرع تجدني أتمس له عذرا، ما أقول إن هذا مستسلم من الشرع، قد ألتمس له عذرا وأقول هذا فعله لسبب من الأسباب فأسكت ولا أنكر. لكن فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ولم يشتهر بين الصحابة فلا يعد إجماعا. ثم كما قلت لك أصل الإجماع السكوتي ضعيف جدا لاحتمال العذر في السكوت عن الإنكار. نعم.
أحسن الله بخصوص الشارب.
نعم.
يعني نرى بعض الناس خاصة بعض الجنسيات يركزون على الشارب يكبرونه، ثم إذا جئت تنكر أحيانا تصيبك يعني حتى ما تستطيع تنكر، لأنه الضوابط بعضهم يقول أنا أحفر فوق الشفة وجده كبير ها هنا.
نعم.
ويمتد.
يعني
ما الضابط
هذا؟ هو الضابط أحسن ما يفسر به فعل ابن عمر رضي الله عنه، إنه يحفه حتى يبدو بياض الجلد
من أول
وأما هؤلاء الذين يطيلون سبيلاتهم فهو خلاف السنة. في ناس كما قلت يحف اللي على الشرف فقط بالموسى أيضا حلق، والباقي يخليه شنب يتعلق، يمكن يتعلق به السيارة. نعم هذا خلاف السنة. نعم إيش؟ يذكر عن عمر انه رضي الله عنه يغتسل شاربه ويقف. انا اعتقد ان هذا من 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 اعداء عمر، نقلوها عن عمر كذبا وزورا. عمر رضي الله عنه اذا حزبه امر بروحه تفتر، هذا شيء بعيد جدا، ولا يفعل هذا الا انسان ضعيف الايمان. نعم عبث كونه يتنهت التنهت هذا. المهم ان هذا كذب على عمر، ما في شيء كذب. نعم
ليش القول الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام خذوا اعزوا، هل ناخذ من هذا جواز التعزيب عام يشمل المسلمين ولا الكفار، ولا ان قول الرسول مقتصر على حاله المعذب هو كذب؟
لا هو كل انسان متهم هو يعذب حتى يقر بما عنده. نعم نعم دفن ما يسن إزالته من الأظافر والشعور والقلفة في الختان، هل هو مستحب؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يدفن هذا. وبعض العلماء استدل بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال إن دفن ما منفصل من بدن الإنسان كدفن جميع البدن لأنه سوف يعاد يوم القيامة. ولكنني لا أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أجزاء تعتبر في حكم المنفصل، ولا يمتنع أن الله عز وجل يعيدها يوم القيامة ولو كانت قد ألقيت في الأرض، كما أن الرجل لو تمزق بعد موته وطار في الرياح وأكلت السباع فإنه يعاد، فهذا ما يمنع. إزالة العانة في المزيل في الأصل لا بأس به، لكن الله من حق أفيد وأنفع، والله أعلم. متطوع هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الشيء. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمال بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شماطاته في لحيته. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة.
قصة فضة عندي؟
من فضة
عندي من قصة فيها شعر. طيب نصة ثانية عندكم؟ نعم
وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضرة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا أبو معين حدثنا نصير ابن أبي الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر.
نعم، ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه يخالف حديث أنس، فإن أنس بن مالك قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا، وقال إنه لم يبلغ ما يخضب، فجمع بعض العلماء بينهما بأن الشعرات الحمر إنما كانت حمرا من أثر الطيب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويكثر منه، وأن هذا ليس هو الخضاب الذي هو خضاب الشعر، لأن الشيب في لحية الرسول صلى الله عليه وسلم بل وفي رأسه كان قليلا. عندكم هكذا في الشرح؟ نعم. نعم، نقول إن الفطرة الخمس السابقة منها شيء واجب ومنها شيء مستحب، فالختان واجب إما على الرجال والنساء وإما على الرجال فقط، وقيل إنه سنة أيضا، والبقية كلها سنة على القول الراجح، وإن كان ظاهر حديث أنس في قوله وقت لنا ألا نترك فوق 40 ظاهره الوجوب، وأنه لا يجوز أن تبقى أكثر من 40 يوما. وأما قص الشارب فإن بعض أهل العلم يقول إنه واجب أيضا كإعفاء اللحية، وبعضهم يقول ليس بواجب، ولكن إذا نظرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه بإعفاء اللحية وقال خالف المجوس، فإن المخالفة لا تكون إلا بفعل الشيئين جميعا، وعلى هذا يترجح القول بوجوب قص الشارب. طيب، أما الحديث الذي معنا فهو هل النبي عليه الصلاة والسلام خضب شيبه أم لا، والظاهر أنه لم يخضبه. نعم، أقول ما في ما يدل على الوجوب صريحا، لكن ظاهر حديث أنس وقت لنا في هذه الأربعة اللي ذكرناها الباء أمس ظاهره الوجوب، وأنه يجب حلق العانة ويجب نتف الأبط ويجب حف الشارب ويجب قص الأظفار ألا تترك فوق 40. نعم،
باب الخضاب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
نعم، قول إن اليهود والنصارى لا يصبغون، الظاهر لا يصبغون البياض الشيء، وليس نفيا مطلقا، فخالفوهم أي اصبغوا أي اصبغوا، وهذا الأمر للاستحباب، وظاهره أنه للوجوب، لأن الأصل في مخالفة اليهود الوجوب، لكن نظرا إلى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم من كبرائهم كانوا لا يخطبون واشتهر ذلك بينهم ولم ينكر، يدل على أنهم فهموا أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وقوله هنا خالفوهم يقتضي جواز مخالفتهم في كل لون، لكنه قد ورد ما يدل على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد، وأما بغير من الألوان فلا بأس به، وذلك لأن الصبغ بالسواد فيه شيء من نوع المضادة لحكمة الله عز وجل، فإن لون الشباب أسود، فإذا أنت حولت هذا البياض إلى سواد فكأنك تضاد الله عز وجل، وكأن فيه شبه اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الصبغ بالسواد على القول الراجح محرما، وإن كان بعض العلماء قال إنه مكروه، لكن الصحيح أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصبغ بالسواد. لكن هناك صبغ يكون بين السواد والحمرة، أي يكون أدهم بحيث يخلط الكتم بالحنة ويصبغ به، فإن هذا يجعل الشعر بين الأسود والأحمر فلا يكون داخلا في النهي. وظاهر الحديث أن هذا عام للرأس واللحية، وهو كذلك، لا سيما أن سبب الحديث هو أن أبا قحافة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بياضا، فقال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم.
الأصباغ الباقية مطلقة وإلى مقيدة بما لا يكون في شهرة، فيصبغ شعر رأسه بالأخضر وبالبن وبال يعني ألوان سفر بعض النساء.
والله ما أدري،
بعض النساء يصبغ شعر،
ما أعتقد أن هذي بيطلع الناس صابر رأسه بخضر.
لا النساء
ايه عجيب،
شوف الشعر ازرق يا شيخ،
اسود
ازرق،
ازرق كالحبر،
ازرق كالحبر او ازرق من الحبر،
ازرق واخضر،
سبحان الله.
هذه اصباغ
والله الظاهر ان اصل الحل، الاصل في هذا الحل. نعم، كله كل شيء في شهره، كل شيء يخالف الناس يصير في شهره. نعم. لا الأسود ما أجل، ولو كان شاب وهو أحسن له إذا شاب وهو صغير، علشان إذا سئل ما والله يا فلان أنت كبير، قال لا أنا من يوم أبو 15 سنة وأنا شعري أبيض، يبتل صغير. نعم. سؤال هذا غريب، يقول إذا كان شابا وشعره أبيض فإذا شاب صار أسود، لا ما أظن هذا، الظاهر ما يكون. نعم عبد الوهاب.
شيخ صبغ الشيب اذا اكتمل كل الشعر شيب او لو كان بعض،
ظاهر حديث انس انه اذا كمل، لنقول لم نبلغ ان يخطب، يدل على انهم لا يخطبون الا ما كان كله ابيض. قل
يا شيخ.
نعم. خلاص ثلاثه.
هل ليس مستفد شيء؟
ثلاثه. نعم.
باب الجعد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبغ، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف من صفاته ما لا يعرفه كثير من الناس، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات خلقية وصفات خلقية. خلقية قال ليس بالطويل البائن، يعني الطويل البين طوله، وليس بالقصير فهو مربوع لكنه للطول أقرب عليه الصلاة والسلام، وليس بالأبيض الأبهق وليس بالآدم، يعني ليس أسود أو أسمر يميل إلى السواد، ولا بالأبيض الخالص القاني، ولكنه أزهر اللون عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ليس بالجعد القطط أو القطط ولا بالصبغ، هذا بالنسبة لشعره. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، فليس شعره بالجعد القطط، الجعد هو الصلب الذي تجده متجعدا ومتعكشا، ولا بالسبط اللين الذي ينساب ويسترسل، بل كان بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما قوله بعث الله على رأس 40 فهذا من صفاته الخلطية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، بعث على رأس 40 سنة عند استكمال القوة والكمال. ولكنه قال أقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وهذا فيه نظر، فإن إقامته في مكة كانت 13 سنة، لأنه بالاتفاق أنه مات وله 63 سنة، فلعله أراد أقام بمكة 10 سنين بعد أن بلغ الرسالة وقام بأعباء الرسالة والدعوة إليها، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، ولكن الصواب أنه على رأس 63 سنة، لكن هذا من باب حذف الكسر، فإن العرب أحيانا يحذفون الكسر ويعدون إما من العقد الذي يسبق الكسر وإما من العقد الذي يليه، فإلى أيتهما أقرب أضافوه، وهنا أقرب إلى 60 من 70، فلهذا قال على رأس 60 سنة. وقول ليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء يطابق ما سبق من أنه لو شاء أن يعدها لعدها، فليس فيه صلوات الله وسلامه عليه إلا شعرات قليلة بيضاء. نعم. أنا هذا مو صحيح، لأن جنبه السواد ما هو قضية عين، كان نقول أيضا تغيير السواد أيضا قضية عين، لأن الكلام خرج مخرج واحد، ومن المعلوم تغيير البياض، ومن المعلوم أن تغيير البياض عام كما في هذا الحديث الذي معنا، ليس خاصا بقحافة، يحمل أن يعتذر لهم، يعتذر لهم أنهم ظنوا أن الحديث عام ما بلغهم قوله وجنبوا السواد. وفي رسالة الشيخ فريح بن مهلال جيدة في هذا الموضوع، بيّن أن الحديث صحيح وجنبوا السواد، لأن بعضهم ادعى أنه مدرج. نعم.
بعض العلماء يقول يعني السواد إذا كان في الحرب يقول يعني يظهر الشباب كذا
في الإمام النووي. إيه هذا مو صحيح، هذا استحسان في مقابلة النص، أصبر عبد الوهاب، والاستحسان في مقابلة النص ليس بحسن، كما أن القياس في مقابلة النص ليس بصحيح، ويقال إن الشباب المجاهد بفعله، وكم من إنسان شاب جلد قوي يسقط السيف من يده من الرعب. نعم. نعم خالد.
أحسن الله إليكم. أقول إذا كان هذا يعني سطن يسلم باب الشهرة، أقول ألا يمنع من هذا الباب؟
والله مسألة الشهرة كل شيء جديد يكون شهرة، كل شيء جديد، حتى لو يأتي مثل ثوب جديد قال والله شفنا على فلان ثوب كذا وكذا، فإذا أخذنا بهذا الأصل منعنا كل جديد. ما أدري والله اللي يستقيم هذا ولا ما يستقيم.
نعم. شكل مشوه.
يا أخي بعض الناس زين، ما هو الآن الكحل في العين مو بجيد وزين وجمل العين، الآن بدأ يكحلن بالجص، الحين يكحلن بالجص، إذا شفت عينه ولا بيضة، هذا السواد اللي جعله الله تعالى في الجفون وجملها صاروا يحطون هذا الأبيض. إذا شفتها ولا مثل الصبية اللي قام من النوم كل عيونه غمص. أعوذ بالله. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل
قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه.
ما أشير إليه. نعم.
في رواية يوسف
بن إسحاق
ما يجمع بين
الروايتين ولكنه
له
شعر يبلغ
شحمة
أذنيه. طيب. أذنيه عند وليد بالإفراد. الذي عنده بالإفراد.
أنا عندي بمتى بالإفراد ذكر في رواية.
قال وفي رواية سلام.
أن في رواية يوسف بن إسحاق ما يجمع بين الروايتين.
لا ما
يقول يبلغ شحمة أذنيه بالإفراد وجمع ابن بطال بينه وبين الأول لأنه إفطار عن وقتين فكان إذا شغل عن تقصير شعره بلغ قريبا من كبين وإذا قصه لم يجاوز الأذنين.
إيه لكن عندك بالإفراد صحيح سهل
بالمثل عند
الإفراد. نعم.
حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه.
كيف؟
ما عندنا شعر.
لا شعره الضمير.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم.
كان يضرب شعر
رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثني أبي عن قتادة سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين لم أر قبله ولا بعده.
حسن الوش من عندك نصف. نعم.
ضخم اليدين والقدمين
لم أر قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين. حدثني عمرو
بسط عندكم بسط
بسكون
بسط
بسكون بسكون
بسط وفي نسخة سابقة نعم.
وكان بسط الكفين
شف لا شرح بسط العني
قال قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، ولأبي ذر ضخم الرأس بدل اليدين، وزاد غير أبي ذر حسن الوجه. لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين بتقديم الموحدة على المهملة الساكنة أي مبسوطهما خلقة وصورة، أو باسطهما بالعطاء، لكن قيل الأول أنسب بالمقام. ولأبي ذر عن الحموي والمستمني سبح بتقديم السين على الموحدة، وهو موافق لوصف جمال اللين، لكن نسب هذه الرواية في الفتح لكشميهني. وبه قال
هو يصح أن سبط وبسط لا تنافي بينهما في الواقع، لأن البسط معناه الواسع الكفين، واسع الكفين كأنها مبسوطة ممدودة، والسبط اللين، وقد كان كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم لينة كأنها الحرير من لينها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له. حدثنا محمد بن المثنى
الحديث الأول حدثنا معاذ بن هانئ شوف ايش قال في سندك عندك الشرح حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ
قوله عن انس او جابر
نعم
عن انس او جابر
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ
تكلم
ايش فتح لا لازم تكلم كيف كم صفحه
كل الاحاديث في صفحتين ونص
لا الان يا جمال كم تقول ما تكلم عليه كم صفحه
300
ها
300
ترى يعني وش يقول حدثنا عمرو بن علي حدثني عمرو بن علي
الذي
قبله والذي بعده وخلاهم وش عندك
يقول حدثني ابن إفراد عمرو بن علي بفتح العين وسكون الميم أبو حفص الهلاس قال حدثنا معاذ بن هاني بهمزة البصري قال حدثنا همام هو ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس
قتادة
قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة قال في فتح الباري يحتمل أن يكون رجل
إيش قال في فتح الباري لا بد أنه ذكر ها طيب ناخذ من الأصل
ثم أورده من طريق معاذ بن هانئ عن همام بسند نحوه لكن قال عن قتادة عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة وهذه الزيادة لا تأثير لها في صحة الحديث لأن الذين جزموا بكون الحديث عن قتادة عن أنس أضبط وأتقن من معاذ بن هانئ وهم حبان بن هلال
وموسى بن إسماعيل كما هنا، وكذا جرير بن حازم كما مضى، ومعمر كما سيأتي، حيث جزم به عن قتادة عن أنس، ويحتمل أن يكون عند قتادة من الوجهين. والرجل المبهم يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيب، فقد أخرج ابن سعد من روايته عن أبي هريرة نحوه. وقتادة معروف بالرواية عن سعيد بن المسيب. وجوز الكرماني أن يكون الحديث من مسند أبي هريرة، وإنما وقع التردد في الراوي هل هو أنس أو رجل مبهم، ثم رجح كون التردد في كونه من مسند أنس أو من مسند أبي هريرة، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف بوصفه من غيره. فبعد أن يروي عن رجل عن صحابي آخر هو أقل ملازمة له منه. انتهى. وكلامه الأخير لا يحتمل السياق أصلا، وإنما الاحتمال البعيد ما ذكره أولا.
احتمال بعيد.
وكلامه الأخير لا يحتمله السياق أصلا، وإنما الاحتمال البعيد ما ذكره أولا. والحق أن التردد فيه من معاذ بن هانة، هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس، أو عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة. وبهذا جزم أبو مسعود والحميدي والمزي وغيرهم من الحفاظ.
وهذا هو أقرب السياق المؤلف، لأن الشيخ يقول حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة، ولا فيها عن بهذا السند إلا من قتادة عن إيش؟ عن أنس. فهو يتعين أن يكون التقدير حدثنا قتادة عن أنس، أو حدثنا قتادة عن رجل عن أبي هريرة. ولكن الشك هنا ممن؟ رحمك الله. الشك يقول إنه من معاذ. الشك يقول إنه من معاذ. فزال الإشكال. معاذ بن هانة، يعني هل إنه لما حدثه حمام عن قتادة عن أنس، أو قال حدثنا حمام عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة؟ في بعض الخلاف الثاني جاء وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله. هذا بعد شك، هل المحدث قتادة عن أنس أو عن جابر بن عبد الله؟ والظاهر أيضا أن الشك من أبي هلال لا من قتادة. نعم نعم. اي نعم. اما قلنا ان قتادة رحمه الله مدلس، لكن كل روايته بالعنعنة في الصحيحين محمولة على الاتصال، لان من المعروف من شرط الشيخين الاتصال، ليس في صحيحيهما شيء غير متصل. ولهذا قال العلماء إن عنعنة قتادة في الصحيحين كلها محمولة على الاتصال. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر
أحمر لا أحمر. لاحظ الإنسان فيه معنى آخر الشرح بشبور. عندك فيه اختلاف؟
لا، في ضم الخال موجمة وسكون اللام وتضم.
كيف؟ أجل. لا على جمل أحمر.
إيه مخطوط.
خال مخطوم قبله قبله جمل احمر
جبل شعره راكب على جمل احمر مخطوب بخلبه بضم الخاء المعجمه والسكون وتضم.
المهم اظن غلط النسخه اللي عندكم اجمر غلط. نعم.
واما موسى رجل ادم جعد على جمل احمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
شاهد قوله جعد، وهذه المسألة أعني جعودة الشعر أو كونه سبطا من الأمور الجبلية التي من خلق الله عز وجل، ليس للإنسان فيها حيلة. نعم فيها أدوية يمكن أن تجعل الشعر جعدا ويمكن أن تجعله سبطا، لكن في الأصل هو من الله، إلا أنهم يقولون إن الجعود تدل على القوة وعلى الكمال والنشاط، وليس هذا البعيد، لأن الشعر إذا كان على متجعدا لا شك أنه يدل على أنه قوي، وقوة الشعر تدل على قوة البدن من باب أولى. نعم.
بالنسبة لحديث الدجال الأول في إشكالات، إشكال أول أنه قد ولد الدجال في مكة، وأن الدجال لا يدخل مكة.
كيف؟
الحديث الأول ولد الحديث الذي النافع عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال وراني الليل عند الكعبة فرأيت رجلا ثم ذكر الدجال.
كيف؟
وراني رجلا كأحسن ما أنت رأى.
نعم.
ثم ذكر الدجال، مع الدجال كان في مكة مع عيسى عليه السلام.
وفي صحيح من مكة إذا كان صريحا أو ظاهرا. نعم نعم.
يقول راني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا.
إيه نعم. ورأيت
وطوف بالبيت فسألت من هذا
فقيل مسيح. وإذا أنا برجل هذا يكون منعه من دخول مكة بعد أن يأتي بفتنته، يعني في آخر الزمان إذا أتى بفتنته فإنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة أيضا.
مشكلة ثانية، هل المسيح الدجال موجود قبل أن يخرج؟ يعني في عهد المسيح
احتمل الله تعالى ضرب له صورته، ضرب له صورته وقيل هذا المسيح الدجال، فيكون هذا على سبيل التمثيل مثل ما يأتي الملك بصورة البشر، مثل ما جبريل والملك الذي جاء إلى الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى. هنا
يحتمل والحديث يقول أوراني يعني رآه في المنام.
نعم.
وقد يرى في المنام ما لا يتحقق حقيقة مثلا من حيث التفصيل الدقة.
هو رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي، ولهذا إبراهيم لما قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فجعل هذه الرؤية التي رآه يذبح الولد كأنه أمر بها فامتثلها. نعم. رأيت رجل آدم كأحسن ما أنت رأى.
في رواية الصحاحة
في رواية إيش؟
الصحاحة زي ما قال
مسلم. ماذا قال الحافظ؟ ما ذكر شيء.
ذكر في مناقب الأنبياء ذكر.
إنه؟
إنه آدم موسى عليه السلام هو آدم.
هو حتى عندنا هنا في ذكر آدم.
عيسى أحمر وهذا صحيح لأنه رواية ابن عمر تخالف رواية الصحابيين.
مات إذا كان. حتى وجب أبوك إن شاء الله. نعم.
باب التلبيد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
التلبيد هو أن يوضع شيء على الرأس كالعسل وشبهه ليمسك بعضه ببعض أو ليمسك بعضه ببعض ولا يكون شعثا. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لأنه عزم على أن لا يحل إلا يوم النحر وهو قد يحرم في 25 ذي القعدة فسيكون باقيا على إحرامه لمدة 15 يوما. فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام لأن لا يكون شاعثا ويكون فيه يعني ما يؤذيه. وفيه دليل على أن الحناء الذي تضعه المرأة على رأسها جائز وأنها إذا توضعت ومسحت عليه فلا بأس. وهذا هو القياس يعني لا يلزمها أن تزيله عن رأسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويمسح رأسه وهو ملبده. ولأن طهارة الرأس طهارة مسح مخففة ولأنها قد جاءت السنة بجواز مسح المرأة على خمارها مع أنه منفصل فالمسح على الملبد من باب أولى. وصحت السنة أيضا بمسح الرجل على إمامته وهي منفصلة وتمنع وصول الماء مما يدل على أن هذا لا إشكال فيه. وقد كان النساء يسألن كثيرا عن هذه المسألة وهذا هو جوابه أنه لا بأس أن يكون على المرأة على رأس المرأة شيء تتجمل به ويمنع وصول الماء ولا يضرها ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على تقليد الهدي. وتقليد الهدي أن يوضع على أن يجعل في عنقه قلادة توضع فيها النعال تعلق وكذلك أيدي القرب البالية تعلق ليعلم أن هذا هدي فيحترم ويتبع ليؤكل منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي الإبل والغنم ويشعر الإبل وإشعار الإبل أن يشق جانب سنامها حتى يسيل منه الدم ويسيل الدم على الشعر ويجمد الدم على الشعر ويعرف أن هذه البعير مثلا هدي فتحترم وتتبع. أما الغنم فلا تشعر لأنه ليس لها ما يقي إشعارها من الوصول إلى العظم. نعم.
إذا قال قائل كيف يشعر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل مع أنه إيلام لها؟
نعم. فالجواب أن يقال هذا إيلام لمصلحة، كما تكوى الإبل والغنم من أجل العلامة، مع أن فيها إلى مع أن في ذلك إلى من لحد، لكن لأجل المصلحة. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم، أقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الأنبياء؟
إيش؟
أقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يفضل جميع من سبقهم؟
وش سوي؟
أقول هل النبي
على أول مفهوم، هل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفهوم؟
يفضل.
يفضل.
نعم.
نعم.
الأنبياء قبله في الصفات الخلقية كالجمال مثلا بينه وبين يوسف عليه الصلاة والسلام.
وهو بالظاهر ظاهر انه ما اختص به مثل يوسف من الجمال لا يشرك احد، وما جاء في حديث انس كان اجمل الناس، يعني اجمل الناس في زمانه عليه الصلاه والسلام.
لكن يا شيخ ما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس
لا، الصفات المعنويه نعم يفضل غيره فيها، لكن الصفات الجسميه هذا قد يكون بعض الناس افضل منه فيها بعض الرسل. نعم.
إذا كانت المرأة ملبدة شعرها وعليها جنابه ولا تريد أن تزيل،
لا هذا لا بد أن يصل الماء إلى الجنابة، لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، لا بد من هذا.
يعني
نعم.
تغسله.
لا بد تغسله إذا كان هذا يزيل أو يمنع وصول الماء، لا بد أن يزيل.
باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا أحل حتى أنحر رد لقول من قال من أهل العلم إنه يجوز للمتمتع والقارن أن يذبح الهدي قبل يوم العيد، ووجه ذلك أنه لو كان يجوز لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه ثم حل، لأن ذلك أطيب لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يفعل علم أن هذا لا يصح، أي لا يصح للمتمتع والقارن أن يذبح هديهما قبل يوم العيد سواء ساق الهدي أم لم يسوقه. نعم.
باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسجلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسلل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم.
شاني في الشرح السلامي الفرق
قوله باب الفرق بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف أي قسمة شعر الرأس في المفرق وهو وسط الرأس.
طيب.
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب اليهود استئلافا لهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسجلون بفتح التحتية وسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلون أشعارهم، وضبطه الدمياطي في حاشية الصحيح بالضم يقال سدل ثوبه يسدله بالضم أي أرخاه
يسدله
يقال
سدل
يقال سدل ثوبه يسدله بالضم
سدل ثوبه
يقال سدل ثوبه يسدله
نعم.
بالضم أي أرخاه، وشعره منسدل، وكذا ضبطه المنذري في حاشية السنن كما نبه عليه شيخنا. وكان المشركون عبدة الأوثان من قريش يفرقون بفتح التحتية وسكون الفاء وضم الراء رؤوسهم، يقسمون شعرها من وسطها، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ثم فرق بعد. وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق فكان آخر الأمرين. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يفرق ومنهم من كان يستر، ولم يعب بعضهم على بعض،
وصح أنه صلى الله عليه وسلم كانت له لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. قال النووي: الصحيح جواز الفرق والسدل، وهذا الحديث سبق في الهجرة.
ها؟ نعم.
قال: فرق شعره فرقا بالسكون، وأصله من الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس، وهو بفتح الميم وبكسرها، وكذلك الراء تكسر وتكذب.
نعم. أي ما هي مشكلة. السدل كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بضده، فكانوا يسدلون، يعني يجعلون شعورهم وجها واحدا إلى الوراء، فكان يفعل مثله، وكان المشركون يفرقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أمرين: إما أن يوافق المشركين أو يوافق أهل الكتاب. ومن المعلوم أن موافقة أهل الكتاب أقرب للصواب لأنهم على كتاب، بخلاف المشركين، فكان يسلم. ثم لما أسلم الناس في آخر الأمر صار يفرق عليه الصلاة والسلام، لأنه زال الوصف الذي يحب الابتعاد عنهم به وهو الشرك، فصار يفرق، فصارت السنة في من عليه رأس، أي في من اتخذ الشعر، أن يفرق، يعني يجعل شعره قسمين، قسما إلى اليمين وقسما إلى اليسار.